من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. مستمعين إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث، عسى صباحكم على ما تحبون وتودون، والله يعطيكم خير هاليوم ويتشفيكم شره ويبارك لكم فيه، ونقول يا الله برزق ما حسبنا له حساب والله لا يجعل الحد فيه منه علينا، قولوا آمين. أرحب مستمعينا بكل ينضموا لنا على موجة 107.4 الأولى منكم وفيكم، بكون إن شاء الله وياكم أنا أخذكم حصة بن صبيح في البرنامج الأسري الاجتماعي الوطني من داخل البيت، وبناقش وياكم مواضيع تهم كل بيت وكل أسرة. نسعى دوم أن نحن نقدم الكلمة الطيبة، الشور الطيب، النصيحة اللي تصب في حماية الأسرة وتعزز الأواصر الأسرية. نقول مستمعينا كل مرحلة في حياة الإنسان لها حقها، وحق الطفولة أنها تنعاش وتنبني فيها الذكريات قبل الشهايد، وحق الياهل أن يضحك يلعب يجرب يغلط ويكتشف الدنيا بعيد عن ضغط الكتب الامتحانات، خص عقب سنة دراسية طويلة اللي كان فيها الواجبات الامتحانات المشاريع النشة من الصبح، يوصل الياهل نهاية السنة وهو مو بس تعبان جسديا، حتى مخه ومشاعره محتاجين فرصة يهدون فيها ويستعيدون طاقتهم ويردون يستمتعون ببسط تفاصيل الطفولة. اليوم مستمعينا موضوعنا عن عطلة الصيف من حقهم، عشان شي الله سبحانه وتعالى خلى للناس مواسم للراحة، مثل ما شي وقت للدوام أو العمل في وقت بعد أنك أنت توقف وتستعيد نشاطك. فالعطلة الصيفية مو مجرد أيام فاضية نبى نعبيها بأي شيء، هي جزء من رحلة التعلم النمو، فيها الياهل يتعلم من الحياة ومن اللعب من السفر من الزيارات من الهوايات، يمكن من هاي الأشياء تعلمه أكثر من الكتب في بعض الجوانب. لكن في المقابل في أهل يشوفون أن الصيف فرصة ذهبية لتعويض أي ضعف دراسي عند عيالهم، الله يصلحهم. فشو يسوون؟ فيقومون يعني يقوون مستواه العلمي في الدراسة، يسجلونه في دروس خاصة أو دورات تعليمية أو برامج أكاديمية، من باب شو؟ أن يحرصون على مستقبله وأن يعني يبول كل شيء عدل. نحن ما نقول يعني إلا أن الله يواليكم الصحة والعافية وزاكم الله خير على اهتمامكم، بس ما بكذي عادة. فهني نحن نقول السؤال يطرح نفسه، هل المفروض تكون عطلة الصيف للراحة واللعب بس، ولا الأحسن نستثمرها في الدراسة حتى أن يدخل الطالب السنة الدراسية وهو أقوى وأكثر استعداد؟ وين التوازن؟ متى يكون الضغط على الياهل مفيد ومتى يتحول العبء يتأثر أو يأثر على نفسيته وحبه للتعلم؟ هذا كل مستمعينا بنناقشه ويا أهل الشور والخبرة، لكن عقب الفاصل تريونا.
من داخل البيت. من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، نرمس اليوم في برنامجكم من داخل البيت عن عطلة الصيف من حق العيال، ولا لازم هاي العطلة نحن كأهل نكرس فيها وقتنا وجهدنا وطاقتنا وطاقة العيال ووقتهم وجهدهم في أنهم يتعلمون؟ مثلا الصبي هذا صف ثالث بيصير صف رابع، نحن ندرس منهج صف رابع ونهيئه حق صف رابع مثلا، ونشتغل عليه طول إجازة الصيف أن نحن ندرس المنهج اللي بيدرسه قبل لا يصير المدرسة. فنحن اليوم بنناقش هذا الموضوع ويا أهل الشور والخبرة، ويانا أخونا صلاح خميس الحوسني رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين في الإمارات. مرحبا يا أخوي صلاح.
الله يحييك وسلمت أستاذة حصة، يا هلا وسهلا فيك وفي المستمعين الكرام.
يا مرحبا الساع أخوي صلاح، نحن دائما نقول ونذكر عمارنا قبل ما نخبر العرب أن في يعني كل مرحلة في حياة الإنسان ترى لها حقها، وحق الطفولة هاي أن الياهل هذا يعيشها مثل ما نحن بنعيش حياتنا، حق هذا الياهل أن يبني ذكريات قبل ما يكون أو يجمع شهايد. فعقب عام دراسي طويل، شو أهمية أن يحصل الياهل إجازة بعيدة عن ضغوط الدراسة والالتزامات؟
الله يحييك، موضوع جميل. يمكن يكون في وقته الحين مع إجازة اللي هي العام الدراسي وإجازة الطلبة الله يحفظهم. الأطفال طال عمرك يمكن تكون المرحلة مرحلة الطفولة، لو قلنا الطفولة المبكرة. الآن حتى القانون يصنف الـ يعني الطفل من الولادة إلى 18 سنة طفل يعتبر، يعني هو اللي في المدرسة يصنف كأنه طفل، مع اختلاف طبعا القدرات والميول والطاقات بين كل مرحلة عمرية. لكن لو تكلمنا عن الطفولة المبكرة تحديدا، يعني يمكن تكون من أهم الأمور اللي نحن لازم ننتبه لها، أن تنشئتهم وتكوين شخصياتهم وأمزجتهم ونفسياتهم من البداية. فلما يعيش تحت ضغط وتحت عما قالوا يعني تحمله مسؤوليات، وأيضا تحرمه من يعني أنه يمارس طبيعة المرحلة اللي هو فيها. كل مرحلة عمرية لها يعني خصائصها ولها طبيعتها اللي لابد أن يعيشها الطفل. فالإجازة هذه طال عمرك من الأمور أو من الحاجات الأساسية لكل إنسان، اللي هي فترات الراحة. فما بالك لما يجي الطفل سنة كاملة بحرها وبردها، واجبات وامتحانات، ولازم يرقد وقت، ولازم ينش وقت، وبكرة عندك تحضي، يعني هذه اللي هي طبيعة الحياة الدراسية، وهذا أمر طبيعي. يصير المدرسة أيضا مطلوبة منها أنه يلتزم بنظام وحصص دراسية. هذا الروتين اللي هو لابد أن يمر فيه ولابد أن يلتزم بهذا، أيضا يكون شخصيته. لابد أن يتخلل هذا الأمر يعني فترات شوية يكون فيها راحة، يغير يكسر الروتين، فترة يعني يستعد فيها للعام الدراسي اللي بي. فهني أهمية أن يكون في إجازة أمر مهم، ولكن الأهم طال عمرك أن أيضا نحن كيف يستغل هذا الطفل إجازة بالشكل الصحيح اللي تساعده أن إن شاء الله بإذن الله يجي على السنة اللي عقبها وهو جاهز وهو مستعد، وبالعكس يكون متشوق كذلك للزملاء ولربعه ولمدرسته.
نعم صحيح. حد من العرب يفضلون أن مثلا يعبون وقت فراغ عيالهم بالدورات الأنشطة التعليمية، خلنا نقول طول الصيف، فهل هذا التوجه صحيح تربويا؟ من
هو أهم من أنه وقت الفراغ، أو أن يكون الولد فاضي أو العيال يكونون فاضيين ما عندهم شيء بعد، هذا أمر ما بعد. نحن دائما نقول سبحان الله كل شيء الخير الأمور وسطها، أن نحن أيضا يكون في جانب يعني تثقيفي، ما بقول تعليمي يعني بالمئة، بحيث أنه يكون كأنه رد على مدرسة ثانية بس بطريقة ثانية. لا، أن يكون فيه على الأقل يعني بعض الأنشطة وبعض البرامج وفق ميوله، هو شو هو اللي يختار، شو هو اللي يبغي، مع أهمية التوجيه. ترى الطفل بعد يستعد من الأسرة أنها يعني توجهه وترشده، يعني ما تترك الحبل على الغارب مثل ما يقولون. في الإجازة يرقد وقت ما يبغى ويظهر وين ما يبغي ويأكل شو يبغي، لا يعني ما نريد أيضا يخربط برنامجه كامل وكأنه يعني ما خد راحته على الآخر. لا، نعطيه مساحة كبيرة من الحرية، ولكن أيضا نتابعه ونرشده ونكون قريبين منه ونوجهه، نعطيه الخيارات، نعطيه البدائل، نشاوره، لكن نخليه أيضا تشره بدون أنه هو مجابل هالتليفون ولا مجابل الأجهزة الإلكترونية والوجبات السريعة والرقاد الغير مضبوط بعد. وبعد هذا الأمر غير مطلوب. فلذلك هي خير الأمور طال عمرك الوسط، أن يكون في بعض البرامج الموجهة اللي فيها فايدة، من دورات، من أمور هو يميل لها، هو يبغيها، هو يختارها، وهذا أمر وايد مهم. وأيضا تكون في مساحة أنه يرتاح، يمارس هواياته، يلعب في أجهزة إلكترونية ما يمنع، ولكن أيضا وفق ضوابط، لأن طولة العمر الفراغ وفي الصيف إذا فعلا تركوا الأطفال يعني هذا أمر له أبعاد يمكن يكون مش موضوعنا اليوم نحن نتكلم فيه، لأنه راح يطور الحديث فيه. فأنا مع أن تكون الأمور طال عمرك يعني وسط، فيها كذا وفيها كذا إن شاء الله.
نعم صحيح. حد من العرب يعني أخوي صلاح ما يعطي عياله مثل ما قلت أنت يعطون عيالهم خيارات، هذا ما يعطي عياله. بعطيك مثال، يتصلون حد من العرب وهذا شفناه، وأكيد أن أنتوا يعني يا سمعتوبة يا حد قدامكم سوى هاي الحركة، أنه يسوون ترى احنا حازين كتب عيالكم مال السنة الجاية وبتعقونهن. ليش؟ لأن نحن في فترة الصيف بنجند عيالنا هذيلة يصمون الكتب اللي يعني مال السنة الجاية. احنا إذا بغينا نعرف ونسأل ونخبر العرب بعد كيف تقدر الأسرة أنها تحقق التوازن بين الترفيه وفي نفس الوقت الاستفادة، بحيث يستمتع الياهل إجازة بدون ما يفقد عاداته الإيجابية أو حتى مهاراته.
أنا طويلة العمر أشوف أن موضوع أنه يستعد للدراسة كمواد أفتح لمدرسة ثانية، هذا أنا أتصور هذا الأمر يفضل أنه ما يكون لأسباب كثير طال عمرك. أولا السنة الجاية احتمال يكون في تغيير في المناهج، ما تدري. خله يبدأ يعني مع المعلم ومع البرنامج التعليمي من البداية، لأنها كل سنة لها يعني كل معلم له طريقته. ممكن أني أنا أجهز، هذا غير طبعا الإجهاد والملل اللي طلع من المدرسة ورد مدرسة، هذا أمر يعني حقيقة غير مطلوب. أنا لما أقول في برامج هادفة نبعد عن الأمور الدراسية والتعليمية والكتب والمناهج، أبعد عن جو المدرسة، خله يفصل مثل ما يقولون. لكن أنا أحاول أوجد له البديل من خلال تطوير مهارات، ممارسة هوايات، أني يتعرف على أمور جديدة. يعني هذا القصد، أمور يعني فيما يقول ما قال تطوير مهاراته الثقافية، ولو بعد يكون البرامج تكون فيها حركية أكثر، سباحة، رياضة، هذه أحسن وأحسن بعد.
نعم.
لكن الدراسة لا، أجيب كتب مال السنة اللي بتي وأسير، لا لا لا، هذا الأمر أنا يعني أتمنى من أولياء الأمور أنهم ما يلجؤون لهذا الأمر نهائيا، اللي مثل ما قلنا قبل شوي لأن احتمالية تغيير المناهج، وأيضا أنه خله يمشي مع زملاء أو مع خطة المعلم الدرسية من بداية السنة.
نعم.
فلا يفصل، هذا أمر مهم جدا طال عمرك.
وعمرك أخوي صلاح، على طاري هالموضوع، نحن مثلا أنت ما تكون مفكر أصلا في هالشيء. البارح ياني اتصال، الرقم ما عرفه، رديت على الرقم. سلام عليك. عليك السلام، وياك المكان الفلاني، نحن نعطي دروس خصوصية حق العيال ونجهزهم حق السنة الجاية. أنا تبى صدق خليت يرمس. أنا يمكن يعني أني أنا ما باخذ بالكلام اللي يقوله، لكن غيري يمكن يتأثر برمسته وينشوي يسجل عياله. أنا انصدمت من المبلغ اللي قال لي يا أنا خليت يرمس، وأنا أقول له زين وبعدين يعني كم، أقول له وبعدين كم، هو يقول لي لا بصبري بشرح لك، بعدني ما خلص بيجي المدرس لين البيت وبيشرح، ولا لا لا لا، ولين خلص الأخير قلت له زين كم، قال والله 5000.
لا للأسف سوق، يعني هي الفكرة البعض يسوق، ومثل ما قلت الاتصالات موجودة والأرقام يعني
بالضبط.
لا لا،
حتى لو ما كانوا الأهل مفكرين، أنا أقول لك ياهم اتصال مثل هذا بيحطون الفكرة في بالهم.
صحيح. أساسا نحن أيضا نكون واضحين طالما رتو رسالة حق أولياء الأمور من منبركم الكريم، كل ما يتعلق بالتعليم وبالدراسة يفضل أنك تربطها مع المدرسة، حتى لو لا سمح الله الولد يعاني من صعوبات معينة، المدرسة مسؤولة عن إيجاد الطريقة السليمة ووضع الخطة التعليمية. يعني حتى لو أنت تبغي تستعين مثلا بمعلم في البيت أو أنك تودي مركز تعليم معين، أيضا اربط المدرسة في الموضوع. يعني خل إدارة المدرسة والمعلم على دراية وعلى علم، تراني أنا جايبين له مدرس في البيت، شو اللي لازم يسوي لي يركز على شو المعلم، أنا عندي أبغي أبني معاكم خطة. هذا من الأمور الهامة جدا. الآن المجال مفتوح، تليفونات مثل ما شفتي طويلة العمر، الميديا لو تدخلين بتلقين عروض كثير في مجال التعليم وفي مجال الدروس الخصوصية وغيرها. لذلك لابد أن نحن ننتبه أن كل ما يتعلق بالتعليم تحديدا، أنا أتمنى أن نحن يعني نربط الخطط والبرامج اللي نبغي نقدمها لعيالنا مع المدرسة. ما يمنع، أنا أقول ما يمنع أنك أنت تجيب له مثلا معلم يعينه يتابع وفق الضوابط أيضا الإدارية، لأن الآن في رخص لهذا الأمر في معاهد يعني معتمدة من قبل الجهات المعنية، هيئة المعرفة أو وزارة التربية. فبالتالي هذه أيضا نحن ما نغفل عنها، لكن في نفس الوقت من الأمور الهامة أنا أربط المدرسة، أخليهم في الصورة، أخلي المعلم في الصورة، تراني أنا هل أجيب له ولا يحتاج ولا ما يحتاج، بيقول لك المعلم مثلا ما في داعي، خلنا نمشي معاه في الخطة هذه بين البيت وبين المدرسة. فبالتالي نكون شوي هذا لسبب طال عمرك، لأن المعلم اللي بيجيك البيت قد تكون طريقة تدريسه تختلف عن الطريقة اللي في المدرسة، الخطة الدرسية اللي موجودة يعني اللي تحطها المدرسة ويحطها المدرس، هذه الأهم، هذه اللي راح يقيم عليها، وهذه اللي بعد ذلك إن شاء الله راح ياخذ عليها الشهادة في نهاية السنة. فدائما كل ما يتعلق بالتعليم أنا أتمنى من أولياء الأمور أنهم يكونون على تواصل وإطلاع المدرسة أول بأول بهذا البعد، سواء درس خاصة أو درس حكومية.
نعم الله يحفظهم، نحن نقول وإجازتهم إن شاء الله تكون على ما يحبون ويودون ويستر لهم إن شاء الله، ويكون عامهم الدراسة إن شاء الله ليه بي يكون أحسن من الأعوام اللي سبقت. أنا أشكر مداخلك ويا أخوي صلاح، بيض الله وجهكم.
العفو طال عمرك.
يا مرحبا.
الله يحفظكم يسرهم.
ومن يقول يا مرحبا. مستمعين كان ويانا أخونا صلاح خميس الحوسني رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين في الإمارات. نحن مكملين وياكم، لكن عقب الفاصل إن شاء الله تريونا.
من داخل البيت. من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا. السؤال اليوم واللي نحن نربس به في حلقتنا، هل العطلة الصيفية من حق العيال ولا واجب علينا نحن كأهل نخلي هاي العطلة أنهم يتعلمون فيها المنهج الدراسي اللي بيدرسونه مثلا حق السنة اللي عقب؟ كيف نحقق توازن بين رغبتنا نحن كأهل في أن عيالنا يستعدون للمدرسة خلال الصيف، وبين أنهم يحتاجون الراحة في الإجازة، خاصة أن عقب سنة دراسية فيها امتحانات، فيها واجبات، فيها مشاريع، فيها نشة من غبشة، حد من العيال ييهم البص ساعة 5:30 الفجر يشل هذا الياهل أو 6 الصبح. تخيلوا في الشتاء الشمس الساعة كم تشرق، ظلمي ظلمي، الباص واقف خاري يشل هذا الصبي. فعقب هذا الجهد والتعب كله، هل من حقه أن ياخذ إجازته ويستمتع بها؟ فنحن مكملين مستمعينا ويضيوفنا، وضيفتنا أختنا آمنة محمد الزعابي، مدربة حياة، باحثة في السنة الإماراتي، ناشطة مجتمعية. مرحبا يا أختي آمنة.
السلام عليكم.
سلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا الساعة، شحالك؟ عساك بخير.
الله يسلمك من كل شر.
الله يطول عمرك. أختي آمنة، نحن نرمس اليوم ونقول هل الإجازة الصيفية من حق عيالنا، ونقلنا أن نحن في نفس الوقت كأهل نبى نعلمهم، كيف نحقق التوازن بين رغبتنا نحن كأهل في استعداد عيالنا للمدرسة خلال الصيف وبين أنهم محتاجين الراحة في الإجازة؟
أول شيء حبيت أعرفكم عن نفسي، معاكم آمنة محمد ناصر الزعاب، مدرب داخل وزارة الصحة. يسعدني ومشرفني أكون وياكم. طبعا الإجازة الصيفية الأهل دائما يشغلون ويفكرون دائما هم كيف يربون عيالهم وكيف يستثمرون الإجازة الصيفية، هي فرصة لاستثمار وقدرات تنمية المهارات لدى الأطفال أو الطلاب. خلينا نبدأ بقصة بسيطة. في يوم من الأيام كان في أبوه يتمشى مع ولده في الحديقة، فطلب منه أن يزرع نبتة، فزرع النبتة، فالولد ما عنده صبر، فقال يا بابا النبتة البذرة ما طلعت، فقال اصبر عليها. فكان الولد يعتني بالبذرة، يصب لها ماء، يغير السميد شوي، كان يحطها على الشمس شوي، كان يقص الأطراف من الشيرة. المهم بعد 4 أسابيع نمت البذرة، فقال ففرح الولد، فقال حق الأبو شو رأيك البذرة طلعت ونمت؟ فنحن ممكن شو نقول، فقال الأب للولد البذرة هي عبارة عن المهارات، هي عبارة عن القيم، هي عبارة عن السنة، عن السلوكيات. البذرة هي عبارة عن الشخصية اللي ينبنى فيها الطفل من هو صغير، اللي ينغرس فيه الأبو المهارات، التواصل، الحب، العطف، الاستماع الجيد، تنبني شخصية الطفل، فيستوي مراهق، فيستوي شباب، يستوي إنسان ناضج، تتكون الشخصية. فنحن نقدر نستغل الإجازة الصيفية ونستثمرها ونعلم أبنائنا كيف إن إحنا نوازن بين مرحلة التعلم ومرحلة مرحلة التعلم والنمو واللعب. أولياء الأمور يخافون أن لما تأتي الإجازة الصيفية أن ينسون بعض الأبناء أن الدراسة طول السنة، لكن في دراسات تثبت أن أن الراحة النفسية والإجازة مهمة جدا في تنشيط الذاكرة. في دراسة اسمها دراسة التراجع الصيفي في التعلم، معناتها أن ممكن انخفض المهارات الأكاديمية تنخفض من عند الطفل أو الطالب، فينسى بعض الأشياء، مثلا ممكن الرياضيات ممكن ينساها، مثلا ممكن قراءة الآيات القرآنية ممكن ينساها. لكن في الدراسة في نفس الوقت تقول أن نحن ممكن عن طريق الإجازة ضرورية ضرورية جدا أن نحن تعتبر فرصة أن نحن نمارس فيها الأنشطة خفيفة ويتعلم الطفل فيها النمو والتعلم.
نعم، هل تعتبر الإجازة الصيفية فرصة لبناء المهارات؟
طبعا أكيد، ودور الأسرة يلعب دور كبير في الأشياء. نحن ممكن نغرس فيهم عملية الشغف والحب، ممكن نوديهم مثلا كوفي شوب يحبونه، ممكن نوديهم حديقة يحبونها، ممكن مثلا نخليهم يسافرون مكان معين، نعلمهم مثلا في اليوم 20 دقيقة يقرون الكتب اللي هم يحبونه، مثلا في الأدب في الشعر، على حسب نمو الطفل وعلى حسب عمره. فهذه بالتالي تنمي مهارة إدارة الوقت. نقسم مثلا نعطيهم 20 دقيقة مثلا، هذه من مهارة الوقت. مثلا ممكن شو نقولهم، نعطيهم مثلا مصروف يومي، نعطيهم 500 درهم أو 200 درهم، ونقولهم كيف أنتم ممكن تديرون الميزانية. مثلا ممكن الأم أو الأبو يعلم الطفل أن يروح البحر، يعلم كيف التواصل، كيف كانوا أجدادنا يتعلمون في البحر، يفتحون الحوار بين تراث الإمارات القديم والحديث، يفتحون مجال حق الحوار الأسري. ممكن الأم تعلم البنت كيف أنها تعتني بإخوانها، تعلمها مهارة أنها كيف تكون أم في المستقبل. هذه مهارات كثيرة، ومهارات النشاط الجماعي عن طريق مثلا اختيار مثلا مجموعة في النشاطات كالسباحة والرياضة، يدعم الصحة النفسية والجسمية ويعزز مثلا ونكتشف مهارات كثيرة كالسباحة والمشي عن طريق النشاط الجماعي. هذه كلها مهارات.
نعم، كيف نطبق مفهوم التربية الإيجابية في تعاملنا ويا العيال خلال فترة الصيف؟
التربية الإيجابية اختلف مفهومها. كان في الماضي كان دور الأب فارض سلطته على الأولاد من ناحية الضرب، طبعا توتر الضغوطات النفسية وتوتر وقلق. حتى كان الدور لما يروح الطفل للمدرسة كان المعلم هو يمسك الدور الثاني. فكان الأسلوب التربية الإيجابية في الماضي كان شوي في قسوة، لكن التربية الإيجابية الحديثة شو تقول؟ الدراسات تقول إن في شيء اسمه الانضباط الإيجابي. الانضباط الإيجابي إن التعامل مع الطفل يكون بشكل أفضل. في دراسة نشر في مجلة الأسرة تقول إن كل ما كان الأسرة فيها الاحتواء، فيها الدفء العاطفي، فيها الاحترام، فيها الأمان، كان عنده فرصة الطفل إن هو يتعلم نشاط أو مهارة جديدة. العالم الباحث جين نيلسون تقول في الانضباط الإيجابي إنه مو معناته نخلي الطفل يسوي الأشياء اللي هو يباها، لكن نحن نعلم سلوكيات إيجابية صحيحة تساعد فرصة على التعلم والاحترام وتساعد نكتشف فيها مهارات كثيرة.
إذا جينا أختي آمنة، نبى نصايح من عندك لكل من يسمعنا اليوم أن الأهل هذيلة لابد أنهم يخلون عيالهم يستمتعون بالإجازة في نفس الوقت يعلمونهم مهارات جديدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وقل ربي زدني علما. في آية قرآنية تشير إلى أهمية العلم والتعلم، وحتى الإسلام على التعلم، ويعني هو في الإسلام أصلا أساس التعلم في الإسلام. فنحن نحاول كأولياء أمور ما يقتصر التعلم فقط على المدرسة، ولكن هي عملية التعلم هي شيء مستمر، شيء يعني على طول، هذا شيء ما يوقف. فنحن نحببهم فلمت الإجازة الصيفية ما نعتبرهم كضغوطات أو ما نجبرهم على الدروس التقوية، لا نحببهم، نعطيهم المهارات اللي يحبونها ونشاركهم الهوايات اللي هم يبونها، ونغرس فيهم منذ الصغر يوم هم صغار نخليهم يحبون حب المعرفة والتطلع والحكمة. من الصغر نغرس فيهم الشغلة هذه، مش لما يكبرون.
نعم، الله يحفظهم ويبارك فيهم ويعيننا نحن نقول على تربية عيالنا التربية الصالحة. شو الأمور أو المهارات اللي تطبقينها خلال إجازة الصيف؟
بالنسبة لنفسي أنا من النوع اللي يحفظ القرآن، وصلت حق سورة طه، من النوع اللي مثلا أقرأ في اليوم أحفظ وأكتب وأفسر الصورة. أحب الطبخ، عندي شغف بالقراءة، عندي مبادرات، عندي ورش، طريقة التفكير الإيجابية المهارة أني أنا مثلا إحنا حاليا أدرس اللغة الإنجليزية، أدرس من 4 سنوات وحابة أطول لغة جديدة. مثلا خلصت الحين مثلا لغة الأربع سنوات درست ما شاء الله اللغة الإنجليزية وتمكنت منها واعتبرتها مش نشاط، النشاط دائما يتحول حق هواية. والهواية حتى لما أروح أدرس اللغة الإنجليزية ما أعتبرها نشاط أو شيء فرض، لا أعتبرها شيء كذا مثل يعني 10 دقائق أستمتع فيها. وحتى أنا فكرت يعني في المستقبل إني أطور مثلا مهارة إني أتعلم الصينية أو اليابانية أو أتعلم أي لغة ثانية. فبالعكس الصيف يعتبر شيء تطوير جدا مهم.
نعم، الله يواليك الصحة والعافية ولا يخسرت. نحن نقول تعب يحفظ عيالنا ويعيننا جميع على أن نحن نربي عيالنا التربية الصالحة ونخليهم يستمتعون على ما قال في إجازتهم، وفي نفس الوقت نعلمهم مهارات جديدة. أنا أشكر مداخلتك وياي أختي آمنة، بيض الله وجهك وما قصرتي.
الله يسلمك من كل شر.
يا مرحبا الساعة، يا مرحبا الساعة. مستمعينا كانت ويانا أختنا آمنة محمد الزعابي، مدربة حياة باحثة في السنة الإماراتي ناشطة مجتمعية. نحن مكملين وياكم، لكن عقب الفاصل إن شاء الله تريونا.
من داخل البيت. من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، ليس رحين تخلصون أشغالكم تسمعونا من رادة وسياييركم، ليه تسمعونا من راديو بيوتكم، وليه تسمعونا من تطبيق إذاعة الأولى. هلا هلا في عماركم، الله يحفظكم جميع وين ما كنتوا، ييسر أموركم ويوفقكم. ودوم أقولكم لا تنسون تشربون ماء ويعل فيه العافية، تقوا على عماركم. العرب ليه معزمين بعدكم ما سافرتوا بس سافرون، العرب ليه جدكم سافرتوا، الله يحفظ الجميع يونسكم إن شاء الله يردكم بالسلامة. ما وصيكم على عماركم ولا وصيكم على عيالكم، لا تغفلون عنهم ولا تخلونهم في دار غير دارهم، يعني تفتشوا لهم روسهم. الله يحفظ عيالنا وعيالكم كل من يسمعنا يا رب العالمين. أذكركم مستمعينا بالأشياء اللي ينظمها مركز حمدان بن محمد لحياء التراث، واللي هي رحلة الهجن. هاي الرحلة بتعيش فيها تجربة حياة هلنا الأوليين بكل تفاصيلها، وتغير نظرتك وتقديرك للأمور، وأنك أنت تيرب الحياة بين العراجيب وتبات في خيمة. أن بغيت تعيش هالتجربة ما عليك إلا أنك أنت تسجل على hhc.gov.ae وتأخذ لك مكان فيها وترابع الرحالة. والتصفيات بعد مستمعينا التأهيلية البطولة فزاع لليولة بتكون إن شاء الله في 19/9/2026، عشان تعرفون منو بيتأهل في التصفيات. ما عليكم إلا أنكم أنتوا تحاضرونهم عقب صلاة المغرب في القرية التراثية داخل القرية العالمية قريب من البوابة الثقافية. فال الجميع التوفيق، وفال الجميع الناموس. نحن نقول حق كل حد بيشارك ولا في رحلة الهجن ولا حتى في التصفيات التأهيلية البطولة فزاع لليولة، وكل حد إن شاء الله أن يعني متنومس، ومجرد أنك أنت تشارك هاي فرصة. نحن نقول حق كل حد. مستمعينا نبع خبر عندنا هني وبنخبركم به، اللي هو بالتنسيق ويا مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي تنظم دارة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي ندوة بعنوان زكاة التمور نماء وعطاء، باكر إن شاء الله الخميس في مسرح الدائرة في دبي، واللي بترمس عن الأحكام الشرعية اللي تخص زكاة التمور. خلونا نعرف أكثر عنها ويا فضيلة الدكتور. نعم، خلونا نعرف أكثر عن هذه إن شاء الله الندوة اللي بتكون، ويا فضيلة الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، كبير المفتين ومدير إدارة الإفتاء، عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي. مرحبا فضيلة الدكتور،
حياكم الله، صبحكم الله بالخير والعافية.
النور والسرور، الله يطول عمرك، إيش حالك، عساك بخير.
الله يجمعنا عليكم الخير والبركة والنعمة والنعيم والأمر والأمان إن شاء الله.
آمين يا رب العالمين. باكر إن شاء الله في ندوة، دكتور خبرنا في البداية شو أهمية أن نحن نعرف كأفراد ومجتمع عن زكاة التمور.
طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كما يعلم الجميع أن الزكاة فريضة من فرائض الإسلام، وهي شقيقة الصلاة، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وأن الله عز وجل أوجبها تطهيرا لأنفس الأغنياء المزكين، وإطعاما لإخوانهم المسلمين المحتاجين. فهي حق اجتماعي فرضه الله عز وجل على المسلم عندما يكون ذا مال زكوي تجب زكاته. وهو المعبر عنه بقول الله عز وجل والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والله تعالى أمرنا آيات كثيرة بقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة والمقيم الصلاة والمؤتي الزكاة، آيات كثيرة، نحن 80 آية تتحدث عن فريضة الزكاة التي فرضها الله عز وجل على المسلمين لإطعام إخوانهم المحتاجين من الأصناف الثمانية. وهذه الزكاة كما أنها تجب في الأموال كذلك تجب في الثمار، وأهم الثمار التي عندنا في دولة الإمارات العربية المتحدة رعاها الله وحفظها وحفظ قادتها وشيوخها وأمنها وأمانها، أجل الثمار التي فيها الزكاة هي النخيل. يعني ليس عندنا من أصناف الأصناف الزكوية الأخرى كما هو في النخيل، وهذه النخيل هي الشجرة المباركة التي نمت وترعرعت منذ القديم الزمن، ولا سيما حينما يعني وسع مزارعها وأتى بأشتالها وأصنافها المرحوم الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله وطيب ثراه، الذي جعل الإمارات كلها واحدة لزراعة النخيل، حتى أصبحت الدولة تملك نحو 36 مليون نخلة مثمرة، وهذا فضل الله تبارك وتعالى. هذه النخل، هذا النخل الذي هو من أجل الثمار وأطيبها، وامتن الله عز وجل علينا بها في آيات كثيرة، ومن ذلك أن الله عز وجل قال لنا في شأن هذه النخيل وشأن الثمار والنخلة والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، وكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. أباح لنا الله عز وجل أن نأكل منه ونطعم ونستفيد ويعني تنمو صحتنا وحياتنا بهذه الثمرة المباركة، ولكن مع ذلك أمرنا بأن لا ننسى حق الله عز وجل فيها بقوله وآتوا حقه يوم حصاده. يعني حينما يطيب الثمار علينا أن نقدر ما يجب علينا من الزكاة حتى نخرجها عندما يصير تمرا، عندما تصير عندما يصير رطب تمرا، عندئذ يجب علينا أن نخرج هذا الحق الذي عز وجل سماه حقا وآتوا حقه يوم حصاده، يعني يوم أن نخرف التمر ونعرف الواجب علينا الذي عرفناه من وقت الخرص، يعني وقت ما كان رطبا قدرنا كم علينا من الزكاة الواجبة باعتبار الأوسق، حيث أنه يجب على الإنسان أن يعرف كم واجبه للزكاة بالخرص يعني التقدير. فإذا كان عنده نحو 5 أوسق والمقدرة بنحو 546 كيلو تقريبا، فهذا تجب زكاته بإخراج نصف العشر، لأن غالب نخيلنا ومزارعنا تسقى بالري والنضح، لا تسقى بالأمطار. فإذا كانت تسقى بالأمطار كان يكون فيها العشر، يعني 10%، لكن حيث أنها تجب أنها تسقى بالآلة والكد والتعب والمصروف الزائد، خفف الله عز وجل على العباد فأوجب فيها نصف العشر، يعني 5%. فإذا كان عند الإنسان مثلا 1000 كيلو يجب عليه 50 كيلو، يعني 50 كيلو يخرج هذه 50 كيلو للفقراء المستحقين للزكاة الذين هم سماهم الله عز وجل بقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. يعني الأصناف الزكوية، الأصناف المستحقين للزكاة الموجودين منهم غالبا هم عندنا الفقراء والمديونون، وكذلك أبناء السبيل أو المؤلفة قلوبهم، ها نعطيهم من هذه الثمار أو من قيمة هذا الواجب علينا. إذا كان عند الإنسان يجب عليه مثلا في 1050 كيلو، سواء كان جيدا من الرديء أو من الجيد كله سواء، تجب زكاة الجميع من رديئه ومن جيده، يضم بعضه إلى بعض، فإذا تقدرنا نخرج 50 كم قيمة هذه 50؟ لنفرض أن قيمة الكيلو 10 دراهم مثلا، والخمسين عبارة عن 500 درهم، يخرجها ويعطيها المستحقين. هذا إذا أخرجها نقدا، وإذا أخرجها تمرا وهو الأحق، إذا كان هناك من يستحقها يستحق هذه الزكاة ويخرجها تمرا سواء في البلاد أو إذا هناك من هو أحق خارج البلاد فلا حرج عن طريق المؤسسات الرسمية كالهلال الأحمر وإيصالها للفقراء. هذه هي الزكاة المفروضة التي هي تطهير للنفس ونماء للمال وكذلك حق اجتماعي يتعايش الناس به. كانت أهمية هذه الندوة من حيث أننا الآن في موسم، في موسم يعني التمر، موسم الرطب، الناس من الآن الناس الحريصون على يعني نماء أموالهم وبركتها وأداء حق الله عز وجل يقدرون كم يجب عليهم، ثم يأكلون ما يأكلون ويهدون ما يهدون والباق، ثم قد علموا ما الواجب عليهم. كم الواجب عليك؟ عندئذ حينما يكون تمرا يخرج هذا الواجب أو قيمته مما يجب عليه إخراجه. فنحن الآن في موسم وكما يقال الشيء بالشيء يذكر، وكثير من الناس يعني يغفلون عن هذا الواجب باعتبار أنهم يهدون ويتصدقون ويوزعون وما أشبه ذلك، ولكن هذا لا يغني عن الزكاة. فالزكاة فريضة، والهدية والصدقة هذه نوافل، والهدية تحاب يعني تحاب وتهاد وتحاب بين الناس، إشاعة المحبة هذه لا تغني عن الزكاة. الزكاة أساسية، وفيها كما يعني كما هو معلوم يبارك الله عز وجل في هذا النخيل ويبارك لصاحبها إذا أحرق زكاته، لأنها نماء للمال. الزكاة سميت زكاة لأنها نماء يعني تنمي المال، ويحفظ الله عز وجل المال لصاحبه ويحفظه هو كذلك من الآفات بسبب هذه الصدقات، لأن كما ورد الحديث داووا مرضاكم بالصدقة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. فكان من المهم بس يعني إقامة هذه الندوة من أجل توعية الناس بهذا الحق الذي قد يغفل عنه كثير من الناس بفعل ما يقدمه من الهدايا والصدقات والتوزيعات أو ما يبيعه كذلك. بعضهم ما شاء الله يبيعون، والحكومة جزاها الله خير تستوعب المزارعين وتشتري منهم هذه هذا الحصاد، وهي بنظرها يعني تبعثها إغاثات وإطعامات لدول كثيرة بفعل نشاطها الخيري في سائر الدول.
نعم الحمد لله رب العالمين. نحن نقول على على نعمة دولة الإمارات، ونحن نشكركم فضيلة الدكتور على هذه الندوة اللي تعرفون بها العرب عن أهمية وكيف يطلعون زكاتهم للتمور. وأنا أشكر مداخلك وياي فضيلة الدكتور، بيض الله وجهك وما قصرت.
حمدك الله، بارك الله فيكم، وإن شاء الله سيكون الحضور كبيرا ونافعا ومفيدا
بإذن الله.
نسأل الله التوفيق حول قوته.
يا مرحبا مستمعينا، كانوا ويانا فضيلة الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، كبير المفتين ومدير إدارة الإفتاء، عضو مجلس الإمارات الإفتاء الشرعي. نحن مكملين وياكم، لكن عقب الفاصل تريونا.
من داخل البيت. من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا. تمثل مبادرة سند وحكمة اللي أطلقتها مؤسسة التنمية الأسرية نقلة مهمة في منظومة التنمية الأسرية، إذ تعيد تفعيل دور الأجداد كركيزة أصلية في بناء أصيلة في بناء الأسرة، ورافد حيوي لنقل القيم والخبرات المتوارثة بين الأجيال. ويا إطلاق المبادرة بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، رئيسة الاتحاد النسائي العام الله يحفظها ويطول في عمرها، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية حتى أنها تكون هاي خطوة نوعية تتزامن ويا عام الأسرة. فالأهداف الرئيسية لتسعى مبادرة السند والحكمة لتحقيقها وشو الدلالة من إطلاقها تزامناً ويا عام الأسرة، كيف تعيد مبادرة سند وحكمة إبراز دور الأجداد في بناء الأسرة، تعزيز استقرارهم، شو أهمية بعد نقل القيم والخبرات بين الأجيال في ظل المتغيرات المجتمعية المتسارعة، وكيف تسهم المبادرة في تمكين كبار المواطنين وتعزيز دورهم المجتمعي، يعني شو الرسالة اللي توجهونها، يعني يوجهونها هم أطري للأسرة حتى أنها تستفيد من هاي المبادرة. وايد أشياء متمثلة في هاي المبادرة واللي أطلقتها مؤسسة التنمية الأسرية، ونحن بنعرف أكثر عنها مستمعينا ويختنا منير المنصوري أخصائي تنمية مهارات وقدرات الطفل مسؤول مبادرة سند وحكمة مؤسسة التنمية الأسرية. مرحبا يا أختي منيرة.
يا مرحبا ومسهلا، هلا أختي حصة.
مرحب لهان، إيش حالك؟ عساك بخير.
خير وسهلا، ربي يسلمك، حال
الله يطول عمرك بخير ونعمة، بشرك ما حد يشجي باس، اللهم لك الحمد. ختي منيرة، يعني عندكم مبادرة سند وحكمة اللي أطلقتها مؤسسة التنمية الأسرية، شو الأهداف الرئيسية اللي تسعى مبادرة سند وحكمة لتحقيقها، وشو الدلالات من إطلاقها تزامنا ويا عام الأسرة 2026؟
يا مرحبا أختي حصة، يشرفني أني أكون معاكم من مؤسسة التنمية الأسرية، وأشكر إذاعة الأولى على هذا الاستضافة الكريمة. الهدف الرئيسي للمبادرة هو تعزيز دور الأجداد، أن ننقل قيمهم وخبراتهم ونرسخ هاي الروابط بين الأجيال، أساس إن شاء الله أن ندعم الإقبال على الزواج للشباب والبنات، وأيضا تكوين أسرة مستقرة. فأتينا هاي مبادرة سند وحكمة ضمن المبادرات المجتمعية في عام الأسرة، والتي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات حفظها الله، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، لتعزيز الأسرة والمجتمع. بالنسبة لعام الأسرة أيضا تحمل دلالات كبيرة مبادرة سند وحكمة، أنها تأكد على أن الأسرة هي صميم التنمية المجتمعية، وأيضا أن الأجداد لهم دور كبير ومحوري أنهم يبنون الأسرة المتماسكة اللي تقوم أيضا على الترابط بينهم وصون القيم المجتمعية.
نعم جميل. كيف تعيد مبادرة سند وحكمة إبراز دور الأجداد في بناء الأسرة، تعزيز استقرارها، شو أهمية أن نحن ننقل القيم والخبرات بين الأجيال في ظل المتغيرات المجتمعية المتسارعة؟
صحيح، بالنسبة لمبادرة سند وحكمة هي تبرز دور الأجداد أنها تبني الأسرة وتعزز استقرارها. عندة محاور إذا تبين نذكرها. نعم. عندنا دورهم في بناء الأسرة، دور الأجداد في بناء الأسرة، لأن دورهم يعتبر تربوي وإرشادي. أيضا عندك يعزز استقرار الأسرة في ظل المتغيرات اللي نشوفها حاليا في المجتمع. دور الأجداد أنهم يرسخون عندنا القيم الأصيلة الثابتة في ضوء العالم المتسارع حوالينا، فهم الأجداد يثبتون عندنا قيم جدا جميلة، منها الصبر، التكافل، المسؤولية، الاحترام، فبالتالي يمنحنا أسر مستقرة. أيضا خبراتهم، ينقلون خبراتهم للأجيال الجديدة، ويعززون عندنا الهوية والانتماء من خلال مشاركاتهم قصصهم وتجاربهم في الماضي، ما يسهم عندنا في تعزيز الهوية الوطنية لأجيالنا.
نعم جميل. تسهم المبادرة في تمكين كبار المواطنين، تعزيز دورهم المجتمعي، كيف تشوفون هالشيء وشو الرسالة اللي توجهونها للأسر حتى أنهم يستفيدون من هاي المبادرة؟
صحيح، طبعا نحن نؤمن أن الركيزة الأساسية في الأسرة والمجتمع هي الخبرات، والخبرات هذه من وين ناخذها؟ من أجدادنا ربي يحفظهم ويطول في عمارهم. من أهمها وبنذكرها على تفصيل إن شاء الله، تمكين كبار المواطنين، نبرز دورهم الفعال، إنهم المبادرة هذه تحاول أن تشرك كبار المواطنين بشكل إيجابي في الحياة الأسرية والمجتمعية، نمنحهم مساحة إنهم يعبرون ويشاركون، ينقلون خبراتهم قيمهم للأجيال الأصغر. أيضا نعزز مكانتهم داخل الأسرة، فبالتالي المبادرة هذه تعيد تأكيد الدور التربوي والإرشادي مثل ما ذكرنا للأجداد، بحيث أنهم هم يعتبرون مرجع للحكمة للتجربة، اللي بالتالي يساعد على ترابط الأسر. أيضا عندنا يحقق الاندماج المجتمعي،
المبادرة تساعد كبار المواطنين أنهم يساعدونهم على أنهم البقاء منخرطين أيضا في المجتمع مع الأجيال مع الأسر مع ونحدهم من مثل ما تقولين العزلة.
نعم.
ويكونون متفاعلين أكثر. نعم.
كيف تنعكس مشاركة شوابنا الله يطول في عمارهم ويحفظهم في الحياة الأسرية على التماسك والاستقرار الأسري، وشو أبرز البرامج والأنشطة اللي تتضمنها مبادرة سند وحكمة؟
تنعكس مشاركة الأجداد في الحياة الأسرية طبعا بشكل إيجابي بالنسبة للتماسك والاستقرار الأسري. من مبادرة سند وحكمة عدة أبعاد، من أبرزها نقدر نقول تعزيز الروابط بين الأجيال، أيضا أن مثل ما ذكرنا تنقل قيمهم وخبراتهم الحياتية، أيضا تساعد على دعم الوالدين في التنشئة حيث أنهم توهم بانين أسرة جديدة وأطفال، فبالتالي يكونونهم داعم وحافز لهم، أيضا مثل ما ذكرنا يعزز صحتهم النفسية، فبالتالي يشعرهم بالقيمة الاجتماعية، ينعكس إيجابي على كل أفراد الأسرة. أيضا في آخر نقطة هي التكاتف المجتمعي من خلال تمكين الأجداد وإشراكهم كفاعل أو كعنصر فاعل في الأسرة، يساهم أيضا في بناء أسر متعاونة ومتماسكة قادرة على أنها تواجه أي متغيرات مجتمعية بثبات. نعم. فبالتالي سند وحكمة أو مبادرة سند وحكمة تحول خبرات أجدادنا إلى مصدر قوة وثبات للأسر الجديدة.
نعم.
وأيضا تعزز استقرارها.
نعم جميل. أبرز البرامج والأنشطة التي تتضمنها مبادرة سند وحكمة أختي منيرة؟
حاليا مبادرة سند وحكمة قائمة على جلسات تفاعلية تناقشية بين شوابنا كبار السن.
نعم.
وبين الشباب اللي هم طلاب الجامعات والكليات والمعاهد، بحيث أن نطرح لهم هذه المبادرة بمحاورها بمخرجاتها لنأهلهم لهذه الحياة القادمة إن شاء الله.
نعم.
وبناء أسرة مستقرة متماسكة وتفعيل دورهم في دعم هذه الأسر القادمة بإذن الله.
بإذن الله. نحن نقول الله لا يخسر لكم تعب، الله يواليكم الصحة والعافية. أنا أشكرك أختي منيرة على مداخلتك ويانا، بيض الله وجهك وما قصرتي.
حاضرين وربي يسلمكم، يعطيكم الصحة والعافية
أجمعين يا رب. يا مرحبا.
مرحبا
مستمعينا، كانت يانا اختنا منيرة المنصوري، أخصائي تنمية مهارات وقدرات الطفل، مسؤول مبادرة سند وحكمة، مؤسسة التنمية الأسرية. نحن مكملين وياكم، لكن عقب الفاصل إن شاء الله تريونا.
من داخل البيت. من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا. تستمر متاحف الشارجة في تقديم مجموعة من الأنشطة العلمية المتنوعة والمتميزة، واللي بتخلي تجارب الزوار ممتعة وفيها التسلية والمعلومات والفائدة في شهر 8. بيكون إن شاء الله عندهم مجموعة من الأنشطة الجديدة وبنعرف عنها أكثر ويا ضيفتنا أختنا منى الملا، رئيس علمي أول متحف الشارجة العلمي التابع لهيئة الشارجة للمتاحف. مرحبا يا أختي منى. مرحبا يا منى.
أهلين.
يا مرحبا. الساعة إيش حالك؟ عساك بخير.
الحمد لله بخير.
الله يسلمك. أختي منى، أنشطة متميزة ومتنوعة تقدمها متاحف الشارجة في شهر 8، تخبرينا عنها أكثر. ما عليك أمر.
طبعا هيئة الشارقة للمتاحف هي دائما برامجها منوعة. خلال الصيف أطلقت عدة برامج منوعة ومتنوعة تخدم فيها طبعا فئات المجتمع ككل. من هاي البرامج اللي هي طبعا أطلقتها برنامج الصيف مع الأسرة أحلى. هذا البرنامج يقدم في متحف الشارقة العلمي، وراح يكون طبعا خلال فترة أغسطس، من بداية أغسطس إلى نهايته. طبعا هو بعد يندرج ضمن مبادرات عام الأسرة، بما أن هاي السنة طبعا هي عام الأسرة، فنحن خصصنا أكثر برامجنا موجهة للأسرة بشكل عام. يعني حتى البرامج اللي هي مقدمة والأنشطة سواء كانت من عروض أو ورش تجمع الأسرة بشكل عام، تشمل كل الفئات وكل الأعمار من الصغير إلى الكبير.
نعم
جميل. طبعاً هاي البرامج تهدف إلى توفير طبعاً تجربة صيفية تعليمية ترفيهية تجمع مثل ما قلنا كل أفراد الأسرة في بيئة تفاعلية تكون آمنة لهم.
نعم، من هم الفئات العمرية المستهدفة من هذا النشاط؟
طبعاً هذا في خلال هاي النشاط أو الفعالية بشكل عام تهدف إلى يعني ناخذ كل الأعمار من الصغار إلى الكبار، بما نحن نستهدف اللي هم الأسرة بشكل خاص والفئات الأخرى بشكل عام، فكل الأعمار طبعا المتاحف كلها فاتحة بابها لكل الأعمار ولكل الفئات، سواء كانوا حتى من الناس حتى من ذوي، حتى نحن نستقبل اللي هم ذوي الإعاقة، فهي طبعا شملنا مثل ما قلت كل الفئات وتقريبا كل الأعمار من الصغار إلى الكبار
بإذن الله. وين بتكون هاي الأنشطة وفي أي توقيت أو أي وقت يعني بتكون الساعة كم؟
هذا البرنامج الحين اللي هو الصيف مع الأسرة أحلى راح يكون في متحف الشارقة العلمي إن شاء الله في الفترة المسائية من الساعة 4 إلى الساعة 8 مساء مثل ما قلت في المتحف، وخلال هاي الفترة راح تكون في عروض في ورش مختلفة مقدمة للزوار، وحتى هم ممكن يتعرفون الجمهور هذا، حين نحن نركز على هذا البرنامج في المتحف العلمي، لكن عندنا برامج أيضا أخرى ممكن هم يتعرفون أكثر على البرامج المقدمة عن طريق زيارة موقعنا الرسمي لهيئة الشارقة للمتاحف.
نعم، كيف يقدرون يسجلون أو ينضمون للبرامج المتحفية؟
من مجرد طبعا وصولهم إلى المتحف، طبعا راح يبدأ التسجيل الساعة 4 مساء والحضور يكون مباشر من المتحف نفسه، يتعرف يعطينا طول جدول، يتعرف على الورش المقدمة خلال اليوم نفسه ويبدأ هو يسجل في الورشة اللي هو حاب يدخلها، لكن راح يكون في عدد محدد عند اكتمال العدد لكل ورشة راح يتسكر التسجيل، لكن هناك طبعا هاي بالنسبة للورش المقدمة، لكن في هناك عروض راح تكون مقدمة وهاي تسع عدد كبير ومفتوحة لجميع الزوار خلال الفترة مثل ما قلت من الساعة 4 إلى الساعة 8 مساء.
نعم، نحن نشكركم ختي منى على استمراركم أو استمرار متاحف الشارج في أنها تقدم دائما الأنشطة العلمية المتنوعة اللي تخلي الزوار يعيشون تجربة ممتعة ومسلية في نفس الوقت ويستفيدون خلنا نقول من المعلومات ويأخذون الفائدة من هاي المتاحف. أنا أشكر مداخلتك وياي، بيض الله وجهك وما قصرتي.
العفو حبيبتي، وهذا الشيء طبعا أكيد لأن نحن كهيئة الشارقة المتاحف تعتبر الأسرة هي الداعم الأساسي لمتاحفنا، وهي أصلا كشريك أساسي في عملية التعلم، وعشان كذي نحن دائما ندعوهم إلى زيارة المتاحف والاستفادة أكثر من البرامج المقدمة.
نعم صحيح، ويستغلون إجازة الصيف نحن نقول
أكيد
ويسيرونهم وعيالهم. نعم
هي أكيد.
نعم بيض الله وجهك، نحن نقول والله لا يخسر لكم تعب.
شكرا حبيبتي، شكرا،
يا حياك الله، يا مرحبا بس.
الله يحييك.
مستمعينا كانت ويانا اختنا منى الملا، رائد علمي اول متحف الشارجة العلمي التابع لهيئة الشارجة للمتاحف. نحن مستمعينا قبل ما نختم وياكم بنعطيكم خلاصة حلقتنا لهذا اليوم، واللي قلنا فيه ان عطلة الصيف من حقهم، حق منو؟ حق هذيلة العيال. يتم هاي الإجازة وعقب نحن نقول يعني عقب تعب عام دراسي طويل، كانت فيه امتحانات، كان فيه توتر، كان فيه ضغط، كان فيه واجبات، كان فيه مشاريع، كانت فيه نشة من غبشة وسير ويلسة في المدرسة لين قرب العصر، وخلاف يرد هذا الياهل ييلس لك ساعتين، انكثر ثلاث ساعات خلاص ما يقدر يبرج عيزان، لا بد أنه يخلص أموره بسرعة حتى أنه يرقد لأنه وراه مدرسة نهار تاني. فالعطلة هاي وتسوت هاي الإجازة لجلهم هذي العيال، لأنه يقولكم كل مرحلة في حياة الإنسان إلها حقها، وحق الياهل هذا أن يعيش هاي الفترة هاي الإجازة اللي هي مسواية له. هني هو هذا الياهل في هاي الإجازة بيسوي ذكريات، فأنت يوم تيه وتجبره في الإجازة هاي أنك أنت تدرسه حق السنة الجاية، يسد هاي السنة بطولها هو يدرس فيها، بعك أنت تقبضه يا ولي الأمر في الإجازة هاي اللي هي حتى أدنى عن شهرين، أنت بتيلسه بتغصبه أنه يدرس وبتقول له لا لازم أنك أنت تدرس، لأن أنا أبغي كتيب يعني السنة الجاية أبغي كتيب هالكثر من العلامات. هو ما هو حاله يتنسخ أصلا من السنة اللي اختفت، وانت تي تجبره وتيلسه في إجازة الصيف وتدرسه وتاخذ المنهج اللي مال المدرسة. مثل ما قال أخونا صلاح يمكن المناهج تتغير، مو بهي المناهج يعني، فأنت يالس الدرس منهج وتاخذ كتب عند تتصلين بيارك هاتي كتب عيالك مال المرحلة الدراسية اللي كانوا فيها، تلاحقيني قبل لا تخلص إجازة، أنا حاجز الكتب هذا من قبل لا تخلص المدرسة تسوي حق يارتها، تراني أنا حاجز كتب عيالك ولك ولا بنتك حق عيالي. أقصيتوهم مساكين، روحهم يبون يعني شوية ها يعني ما صدقوا ويتفتشون. أنا ما لومهم العيال هذيلا يوم يطفرون، وساعات الصبي يصبح يصيح يقول أنا ما أبغي أسير المدرسة، وتي لهم شتشاية تقول والله أنا ما دل ولدي ليش ما يداني المدرسة، بوي ما يداني المدرسة، أقصيتي طول إجازة الصيف وانتي تدرسينه، ظهرتي الدراسة من عيونه من خشمه من أذنيه، لا عتشبده وتبين يجيب علامات، بيجيب لك علامات وهو غصبا عنه، يعني هو ما بيصير مستمتع للمدرسة بيصير مجبور. خلوا رحلة الدراسة رحلة متعة، الياهل يصبح الصبح فرحان أن بيصير المدرسة، فرحان أن بيتلاقى ويا ربعه ويا المدرسين ويا أجواء المدرسة. الدوام طويل، يجلس هذا على كرسي مرتز من يصبح الساعة 8 الصبح لين الساعة 3 وحد منهم لين الساعة 4، وخلاف يصولب في باص لين يرد البيت الساعة 5 وصله الباص للبيت. عيز كان مصولب من يصبح لين يمسي على كرسي الأول في المدرسة وخلاف في الباص، وتين أنت بعدش الصولبين وتقولي لي لس بدرسك ولا بيجيب لك مدرس وبيك المدرس ولا تحترش ولا تسوي ولا غيره وغيره. فهاي الإجازة اللي يت عيالكم واللي يت حقكم أنتو قبل ما تي عيالكم، ترى هاي حقكم أنتو، راحة شوية قولوا لا إله إلا الله. أنا أقول تنسخوا، كل واحد يأخذ نفس ويستهدي بالله ويحط الرحمن في صدره ويستمتع ويا عياله بالإجازة، يخليها إجازة متعة على ما قال، وفي نفس الوقت هي إجازة أنت إجازة تعليم مهارات غير عن الدراسة، لأنه هو لاحق على المدرسة وبيصير مدرسة وبيتعلم المهارات التعليمية، لكن المهارات الثانية اللي في الحياة منو بيعلمه؟ فأنت هني كولي أمر تستغل الإجازة هذه وتعلم عيالك المهارات الثانية اللي ما يتعلمها في المدرسة. فالله يحفظ عيالنا وعيالكم وكل من يسمعنا، ويجعل إجازتنا إن شاء الله وياكم على ما نحب ونود، وإن شاء الله أن العام الدراسي اللي بينا إن شاء الله مثل بعد ما نحب ونود. مستمعينا نحن وصلنا لختام حلقتنا اليوم، تريونا إذا الله راد في حلقة جديدة وموضوع جديد نناقشه ويا ضيوفنا اللي بيكونون ويانا، سامحونا على القصور وفي داعة الله.
من داخل البيت.